حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. عجبا للسماء لم تهو حزنا فوق وجه البسيط بعد العماد. عجبان للنجوم كيف استنارت لم تغيب بعد نورها وقادي. عجبان للمهاد كيف استقر ونظام الوجود تحت العوادي. ومثير الأشجان رزء الأيام مذ وعات بالصهيل صوت الجوادي. خرج واللهان بغير شعور خرج واللهان بغير شعور نحو مثوى بقية أمجادي فرأيت في الصعيد ملقا حماها فرأيت في الصعيد ملقا حماها هشمت صدره خيوله أعادي حس جواد حسين يصهل حي أخونا وجيته قوم نتلقى ولينا يا بنات ونسوة قومي يا سكين اطلعي له بغير مهلة وانظري جنة متغير صهيلة إيش صار ما ندري عليه أظن قحام وانذعر من عسكر المحتاط بيه يكثر الصيحات ما رحسين ما هي عادته طلعت سكينة ومدامعها على خدها تخور ووقفت والعين مشبوحة على حس المهار طلعت سكينة ومدامعها على خدها تسيل شافت يسحب عنان مزلزل البر بالعويل ودم ابوها حسين يجري فوق عرفة ورقبته اندهشت سكينة وصاحت بس يا عم من الخدار راح والينا يا عم وصار والينا زجار طاح ابويا حسين واقبل يسحب عنان المهار صرخت وجيب القلب والثوب عاجل شقته يا بنات حسين قوموا يا بنات المرتضى تحيرت مدري ايش اسوي ضاق برحم الفضاء بالخيم نقعد حيارة لو نروح نغمض ما اقدر اصبر جان هل ون الخفية ونت وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم وصدوركم وأفواهكم بطيب الصلاة على محمد وآل محمد. تحدثنا ليلة البارحة حول عالم الذار من خلال زاوية القرآن الكريم، ونتحدث هذه الليلة حول عالم الذار من خلال زاوية الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام. والحديث حول عالم الذار من خلال هذه الزاوية حديث متشعب الأبعاد، ولا يمكن استيعابه من خلال محاضرة واحدة. لذلك نحن نركز النظر على نقطتين. النقطة الأولى، ما هو وجه ارتباط المعصومين عليهم السلام بعالم الذر؟ والنقطة الثانية، ما هو وجه ارتباطنا نحن بالمعصومين عليهم السلام في عالم الذر؟ وهل هنالك علاقة بيننا وبين المعصومين عليهم السلام في عالم الذر، وعلاقة بين المعصومين عليهم السلام بذلك العالم منعكس على هذا العالم، أم أن عالم الذر عالم منفصل عن عالم الدنيا على نحو الإطلاق؟ يعني على ضوء العلاقتين المذكورتين، هل يوجد ثمة ارتباط بين عالم الذر وعالم الدنيا؟ فالعلاقات المتحققة هناك منعكسة على هذا العالم، أم أن عالم الذر منفصل عن عالم الدنيا انفصالا تاما؟ كل ذلك نستطيع أن نستكشفه من خلال روايات محمد وآل محمد عليهم السلام. نأتي أولا إلى النقطة الأولى، وهي بيان وجه العلاقة والارتباط بين أهل البيت عليهم السلام وعالم الذر. الارتباط بين المعصومين عليهم السلام وعالم الذر له حيثيات متعددة لا يسع المجال أيضا لاستيعابها جميعا، ولكن أنا أركز على حيثيتين. الحيثية الأولى هي حيثية السبق في الإجابة. مر علينا ليلة البارحة بأن الحقيقة القرآنية التي أشار إليها القرآن فيما يرتبط بعالم الذار
أن الله سبحانه وتعالى أشهد الذر على أنفسهم وأخذ عليهم العهد والميثاق: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فكانت هنالك إجابة محققة عندما أخذ الله تعالى العهد والميثاق على الذر. هذه الإجابة المحققة التي تحققت في عالم الذر أول من سبق إليها لما قال الله: ألست بربكم؟ فقال: بلى. أول من سبق إلى هذه الإجابة محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما سأله زرارة عن الآية المباركة: وإذ أخذ ربك من بني آدم، قال له: لقد كان محمد صلى الله عليه وآله أول من قال بلى، أول من أجاب الله وقال بلى محمد وأهل بيته الطاهرين وأهل بيته الطاهرون صلوات الله وسلامه عليهم. السؤال الذي يطرح نفسه: لما وماذا؟ يعني لماذا كان السبق في الإجابة لمحمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم، وماذا ترتب على سبقهم للإجابة؟ وهذان سؤالان يطرحان نفسيهما في المقام. لماذا كان السبق في الإجابة لهم؟ هذا بينته الروايات وهو على طبق القواعد المقررة. السبق في الإجابة لهم لأنهم أقرب الخلق إلى الله سبحانه وتعالى. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أول من قال بلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه كان أقرب الخلق إلى الله تعالى، وكان بالمكان الذي قال له جبرائيل ليلة أن أسري به: يا محمد تقدم، فقد وطأت موطئا لم يطأه ملك مقرب ولا نبي مرسل. إذن أقرب الموجودات، أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى هو محمد صلى الله عليه وآله، والمراد من القرب القرب المعنوي. فإذا كان رسول الله أقرب الموجودات إلى الله، من الطبيعي جدا أن يكون هو المبادر إلى ماذا؟ إلى التلبية والإجابة بمقتضى قربه. فأول من سبق إلى الإجابة محمد وآله عليهم السلام. طيب، ما الذي ترتب على سبقهم للإجابة؟ هذه نقطة جدا مهمة. لما سبقوا إلى الإجابة وقالوا بلى، ما الذي ترتب على سبقهم للإجابة؟ ترتبت أمور ثلاثة. الأمر الأول: تفضيلهم وتقديمهم صلوات الله وسلامه عليهم على جميع الخلق والأنبياء والملائكة والرسل. أنت تسأل لماذا قدم الله تعالى محمدا وآله على جميع الخلق؟ شوف الارتباط بين العالمين، بين عالم الذر وبين هذا العالم. إنما فضلهم وقدمهم لأنهم في عالم الذر كانوا ماذا؟ أسبق للإجابة. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال أول من قال نعم رسول الله صلى الله عليه وآله، فصار بسبقه سيد الأولين والآخرين وأفضل الأنبياء والمرسلين. إذن السبق في الإجابة في عالم الذر ترتب عليه تفضيلهم وتقديمهم على جميع الخلق، هذا أولا. ثانيا إفاضة العلم الإلهي على ذواتهم المباركة. أنت سمعت ليلة البارحة بأن الله تعالى لما خلق الذر خلقهم على هيئة تحمل إدراكا ووعيا، بحيث عندما وجه إليها السؤال من ربك أجابت بأنك الله. إذن كانت الموجودات الذرية في عالم الذر لها نحو من الوعي، لها نحو من الإدراك، والذوات المقدس لمحمد وآله عليهم السلام لما سبقت للإجابة حملها الله سبحانه وتعالى بعلمه. ورد في الرواية عن مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال أول من سبق من الرسل إلى بلاء، قالوا بلاء رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه والأئمة المعصومون عليهم السلام، فحملهم الله العلم والدين. من عالم الذر لما سبقوا إلى الإجابة حملهم العلم والدين. وإنت إذا تلتفت إلى هذه الخصوصية يقع بيدك جواب لكثير من الإشكاليات التي يثيرها الغير حول المنظومة الشيعية فيما يرتبط بعلم النبي وعلم أهل البيت عليهم السلام. لما يجيك واحد يقول لك أنت تعتقد بأن النبي صلى الله عليه وآله يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن، والنبي كان نبيا وكان عالما ومعصوما قبل أن يبعث نبيا، زين شنو تصنع بهذه الآية وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ماذا؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. صريح القرآن أن النبي ما كان يدري ما الكتاب وما الإيمان، فإذا كيف أنتم تقولون بأنه كان عالما كان معصوما كان عارفا؟ نجي إحنا نسأل هذا الذي يطرح الإشكالية من خلال هذه الآية، نقول له هذه الآية تتحدث عن أي عالم من العوالم؟ هذا أنا فكرت إعلانا صلوا على محمد وآل محمد. إذا أنا ما يخالف نقول هذه الآية المباركة تتحدث عن أي عالم؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، تتحدث عن عالم الدنيا أو تتحدث عن وجود النبي صلى الله عليه وآله في سلسلة العوالم الوجودية؟ تتحدث عن وجود واحد لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا الوجود الواحد مر بعدة من العوالم الوجودية أولها هو عالم الذر. هذا الوجود المقدس الذي كان موجودا في عالم الذر يخاطبه الله تعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني أننا لما أوجدناك، وأول وجوده أين؟ في عالم الذر. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، علمك ليس علما قديما كعلم الله تعالى، وإنما أحدثه الله وأفاضه عليك وأفيض عليه العلم منذ عالم الذر، فتسلسل وجود النبي عالما معصوما إلى هذا العالم صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر الثاني الذي ترتب على مسألة السبق إلى الإجابة إفاضة العلم الإلهي على الذوات المقدسة لمحمد وآله عليهم السلام. الأمر الثالث الذي ترتب على ذلك هو تجلي خصوصياتهم صلوات الله وسلامه عليهم. شوف، كل واحد من المعصومين عليهم السلام له خصوصية معينة، وأنت تسمع بأن بعض خصوصيات المعصوم عليه السلام لا يشاركه غيره فيها. مثلا لما نجي إلى أمير المؤمنين عليه السلام، واحد من خصوصياته لقب أمير المؤمنين، فلا يجوز إطلاق هذا اللقب على غيره حتى ولو كان هذا الغير إماما معصوما. لقب أمير المؤمنين فقط لأمير المؤمنين علي عليه السلام، حتى الحسين، حتى الحسن، حتى الصادق، حتى المهدي، لا يجوز التعبير عن واحد منهم بأمير المؤمنين، فقط لقب لعلي صلوات الله وسلامه عليه، والروايات تصرح بذلك. فما بالك بغير المعصوم؟ إذا كان لا يصح إطلاق هذا اللقب على المعصوم سوى عليا، فما بالك بغير المعصوم؟ هذا واحد. أيضا من مختصاته عليه السلام لقب الصديق، فلا يجوز إطلاقه بصريح الروايات على غير المؤمنين عليه السلام. هذه المختصات التي كانت للمعصومين عليهم السلام من أين ثبتت لهم وكيف ثبتت؟ هنا يتجلى الارتباط بين هذا العالم وبين ماذا؟ وبين عالم الذر. ورد في الرواية عن حذيفة بن اليمان رضوان الله تعالى عليه، وهذه الرواية موجودة حتى في كتب القوم، ورد في الرواية عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو علم الناس متى سمي علي أمير المؤمنين لما أنكروا فضله. سمي أمير المؤمنين، سمي أمير المؤمنين وآدم بين الطين والماء، لما قال الله تعالى: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. ألست بربكم؟ ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فقال: أنا ربكم ومحمد نبيكم وعلي أميركم. فأطلق عليه هذا اللقب منذ ذلك العالم، لما أخذ الإقرار على الذر بولاية علي عليه السلام. وما أكو واحد أخذ عليه الإقرار بإمارة علي وأنه أميره سوى علي صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال: لقد عرضت علي أمتي في الظلال وهم أظلة. الظلال اسم آخر من أسماء عالم الذار. وهم أظلة فكان أول من آمن بي وصدقني هو علي، ولما بعث كان أول من آمن بي وصدقني هو علي فهو الصديق الأكبر. فسمي بالصديق وانحصر هذا اللقب به لأنه أول من آمن وصدق برسول الله منذ أي عالم؟ منذ عالم الذار. إذن الخصوصيات التي للمعصوم عليه السلام مرتبطة بعالم الذار، وكل هذه الخصوصيات ترتبت على ماذا؟ على مقام السبق للإجابة. لما سبقوا للإجابة فضلهم الله تعالى وقدمهم واحد، وأفاض العلم على ذواتهم اثنين، وتجلت خصوصياتهم التي اختصها الله بهم. إذن لما يسأل ما هو ارتباط أهل البيت بعالم الذار، نقول ارتباطهم حيثيتان: الحيثية الأولى حيثية السبق إلى الإجابة، الحيثية الثانية والتي ركزت عليها الروايات كثيرا هي عرض ولايتهم على أهل السماوات والأرض. البارحة ذكرنا بأن متعلق الإشهاد وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، ما هو المتعلق؟ قلنا المتعلق هو الإقرار لله بالربوبية والإقرار لمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة والإقرار للأئمة الطاهرين عليهم السلام بالولاية، جمعا بين الآية ماذا؟ والرواية. هذا المعنى ركزت عليه الروايات كثيرا، ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الله تعالى عرض ولايتي على أهل السماوات وأهل الأرض وهم ذر، فأقر بها من أقر وأنكرها من أنكر. يعني إنكار قلبي حصل منذ عالم الذر لولايتهم عليهم السلام. زين، هذا الإقرار الذي أخذ لله بالربوبية ولمحمد بالنبوة ولعلي بالولاية، هذا الإقرار أخذ على شريحة من الناس أم أخذ على جميع العالم؟ لما ترجع إلى الروايات، الروايات تصرح بأن هذا الإقرار عام، أخذ حتى على الأنبياء والرسل. فالرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: ثم أخذ الله ميثاق النبيين بالإقرار له بالولاية، بالإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة وللأئمة بالولاية، وبذلك ثبتت لهم النبوة. يعني وبذلك ثبتت لهم النبوة، يعني أن الأنبياء تعرضوا إلى عملية امتحان فعرضت عليهم ولاية أهل البيت إلى جانب نبوة النبي وربوبية الله، وما أقرت النبوة لنبي حتى اعترف بالولاية لمحمد وآل محمد. من هنا أنت تفهم الروايات التي ترددها: كنت نبيا وآدم ماذا؟ بين الماء والطين. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد. فالرواية أيضا عن أمير المؤمنين عليه السلام: كنت وصيا وآدم بين الماء والطين. هذا الروايات شنو تعني؟ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، يعني أن الله تعالى فرض نبوة محمد وولاية علي على آدم وهو في عالم الذر، فما ثبتت النبوة لنبي ولا النبوة لإماء ولا الرسالة لرسول حتى أقر لرسول الله بالنبوة ولعلي وولده بالإمامة. لذلك احنا الشيعة لما نجي نطرح مسألة تفضيل الأئمة على الأنبياء والرسل، وأنا مو بصدد طرح هذه المسألة فعلا، لما نطرح هذه المسألة واحد من أدلتنا على التفضيل هو ماذا؟ هو أخذ الإقرار والميثاق على الأنبياء والرسل بولاية أهل البيت عليهم السلام، ولولا ولايتهم ما ثبتت نبوتهم، مما يعني أن النبوة وأن الولاية والإمامة أفضل من النبوة، وهذا بحث له مكانه. إذن الخصوصية الثانية، الحيثية الثانية الموجبة لارتباط أهل البيت عليهم السلام بعالم الذار، عرض ولايتهم على جميع الموجودات الذرية، فأصبح لأهل البيت من خلال هاتين الحيثيتين ارتباط وثيق بعالم الذار، وتجلى الارتباط بين ذلك العالم وبين هذا العالم. هذه نقطة. النقطة الأخرى التي نقف عندها هي: ما وجه ارتباطنا نحن بأهل البيت عليهم السلام منذ عالم الذر؟ فهمنا أن أهل البيت مرتبطون بذلك العالم، نحن ما هو وجه ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام في ذلك العالم؟ أيضا ارتباطنا بأهل البيت عليهم السلام له حيثيتان. الحيثية الأولى هو أن الله سبحانه وتعالى قد عرض أرواح شيعة محمد وآل محمد على محمد وآل محمد في عالم الذر. أرواح الشيعة، أنا ذكرت لك ليلة البارحة بأن الروايات تؤيد ما ذهب إليه المتكلمون من أن الأرواح موجودة قبل وجود الأبدان، يعني أنها روحانية الحدوث، روحانية البقاء، لا أنها جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. فلاسفة يقولون هي جسمانية الحدوث، روحانية بقاء، يعني توجد بوجود الجسم ولكنها بعد فناء الجسم تفنى أو تبقى؟ تبقى. إذن هي جسمانية الحدوث، روحانية البقاء. لكن ما عليه المتكلمون أن الأرواح روحانية الحدوث، روحانية البقاء، بمعنى أنها موجودة قبل وجود الأجساد المادية أجسام، هذه الأرواح أرواح الشيعة عرضها الله في عالم الذر على محمد وآل محمد. ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام أو عن الإمام الصادق عفوا قال إن الله سبحانه وتعالى عرض على النبي أمته وهم أظلة ولقد خلق أرواحنا ولقد خلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم بألفي عام وعرضهم عليه فعرفهم وعرفهم أمير المؤمنين ونحن نعرفهم. الشيعة أرواحهم عرضت على محمد وآله منذ عالم الذر فعرفوها. وناتج هذا المعرفة مرتبط حتى بهذا العالم. لذلك وارد عندنا في الروايات أن ذلك الرجل لما دخل على أمير المؤمنين عليه السلام وقال له إني أحبك وأتولاك، قال له أمير المؤمنين عليه السلام ما قلته لا يطابق ما نعرفه. قال له يا أمير المؤمنين عليه السلام إني لأشهد الله تعالى على حبك وولائك. فقال له إن الله تعالى خلق أرواح شيعتنا قبل أبدانهم فعرضها علينا فما وجدنا روحك في من عرضهم. فخرج الرجل ولم يرجع لأمير المؤمنين عليه السلام. أرواح الشيعة عرضت على الأئمة عليهم السلام وعلم محبوهم وشيعتهم والمتعلقون بهم، جعلنا الله منهم وثبتنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. هذا واحد، فحصل الارتباط بيننا وبين أهل البيت منذ عالم الذر بسبب أن أرواحنا عرضت عليهم فعلموها. هذا واحد. اثنين، إن الله سبحانه وتعالى بعد أن عرض الأرواح على أئمة أهل البيت عليهم السلام طلب من هذه الأرواح إقرارا خاصا للأئمة من آل محمد بالإمامة والولاية، والإقرار الخاص غير الإقرار العام. فورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال إن الله أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية لنا منهم وهم ذر. لما أخذ عليهم الإقرار له بالربوبية ولمحمد صلى الله عليه وآله بالنبوة، يعني إلى جانب الإقرار العام اللي أخذ على جميع الموجودات أخذ على أرواح الشيعة بعد أن عرضت على المعصومين أخذ عليهم إقرار خاص. فأقر شيعة أهل البيت لأئمتهم بالولاية والإمامة منذ ذلك العالم. لذلك انت لما نجي تترجم الحالة من الذوبان وهالحالة من الارتباط الخاص بين الشيعة وأئمتهم وهالحالة من التفاني في محبة أهل البيت، لا تتصور أن هذه الحالة وليدة لحظات ووليدة هذا العالم، وإنما هذا الارتباط وليد انصهار وجودي تكون منذ عالم الذر. فولد الشيعي وقد ارتبطت روحه بمحمد وآل محمد وانصهر وجوده في وجودهم. لذلك ذاك الرجل اللي يقول إلى الإمام الباقر عليه السلام: يا ابن رسول الله، إنا نرى في شيعتكم من يزني، من يشرب الخمر، من يرتكب الفحشاء، من يرتكب الكبائر. الإمام أجابه بجواب صلوات الله وسلامه عليه، هذا الجواب يداعب مشاعر الإنسان ويداعب وجدان الإنسان. قال له الإمام: إن أردت أن تميز شيعتنا عن غيرهم فضع السيف على عنقه وقل له: إما الحياة وإما ولاية محمد وآله، فوالله لا يختار على ولايتنا شيئا. هذا اللي تشوفه شارب خمر زاني اجعله على محك الاختبار، محك الاختبار هو التنازل عن الولاية. تراه ثابت القدم رابط الجأش، يستطيع أن يقدم حياته ولا يتنازل عن ولاية أهل البيت عليهم السلام. هذا الارتباط والذوبان والانصهار منشأه من أين؟ منشأه العلاقة الوجودية والانصهار الوجودي الذي تحقق من عالم الذر حينما عرضت الأرواح عليهم وأقررنا مفتخرين لهم بالولاية والإمامة صلوات الله وسلامه عليهم. فسعد من سعد وشقي من شقي بولايتهم السعادة الأبدية، وأرواح شيعتهم وأرواح ناصريهم وأرواح محبيهم تعينت منذ ذلك العالم. ولذلك فإنهم صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يميزون بين المحب وغيره، يميزون بين الناصر وغيره. الإمام الحسين عليه السلام لما أراد الخروج إلى كربلاء أعلم أهل بيته بأن أنصاره محددون بأسمائهم وأسماء آبائهم منذ عالم الذار. هؤلاء محددون، معلومون، معروفون. لذلك لما توسلت السيدة فاطمة العليلة بالحسين عليه السلام ليأخذها إلى كربلاء، محمد بن الحنفية أيضا أراد الذهاب إلى كربلاء على رغم المشقة والمرض. بين الإمام الحسين بأن هذين الاسمين ليسا من الأسماء المدونة ضمن أسماء أنصاره عليهم السلام، فخرج بمن خرج وهو يعلم بأسماء أنصاره واحدا واحدا. وتعال شوف هؤلاء الأنصار اللي أخذ عليهم العهد والميثاق بنصرة الحسين منذ عالم الذر فلبوا وأجابوا. تلبى لك هي الحسين، نفس قضية الحسين، قضية كربلاء هي أولها في عالم الذر، قضية الزهراء عليها السلام أولها في عالم الذر. يا ممتحنة امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك. شنو معنى امتحنك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك؟ يعني امتحنك الله قبل، امتحنك الله الذي خلقك. متى كان الامتحان؟ قبل أن يخلقك في هذا العالم. هنالك في عالم الذر امتحنت وعرض عليها ما سيجري عليها، فأجابت ولبت وأقرت لله بأنها تتحمل كل ما يجري عليها. وكذلك سيد الشهداء الحسين أخذ عليه ذلك من عالم الذر فأجاب وأخذ على من كان معه فأجابوا، وكانوا كما أجابوا صلوات الله وسلامه عليهم. تعال شوف عندهم حالة الارتباط الوثيقة العميقة بسيد الشهداء الحسين. يقول لهم سيد الشهداء: هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي، فإن القوم لا طلبة لهم غيري، مطلوب أنا فقط. تعال اسمعوا الصرخات المدوية والتفاني بين يدي الحسين. يقول له واحد حبيب ابن المظاهر الأسدي رضوان الله تعالى عليه، قل له: يا ابن رسول الله، والله لو أقتل بالسيف ويقطع جسمي إربا إربا ثم أحرق بالنار ثم يذر جسدي في الهواء، يصنع بي ذلك 70 مرة، ما تركت نصرتك يا أبا عبد الله. هذا يوم المنى، يوم السعادة الأبدية. شوف الذوبان، وتعالت صرخات الأنصار مضحين بين يدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. علي بن المظاهر يقول المؤرخون هو لعله يكون أخا لحبيب بن المظاهر، علي بن المظاهر دخل على زوجته قالت له: نعم ما قلتم للحسين، بيضتم وجوهنا، نفتخر بمواقفكم المشرفة. قالت له: لكن يا علي، لقد سمعت الحسين بعد أن قلتم ما قلتم يتحدث معكم بصوت خفي، فماذا قال سيدي ومولاي؟ قال لها: أسدي، ولهذا الغرض جئت إليك هذه الساعة. قالت: وما هو؟ قال: إن مولاي الحسين قال إن أختي زينب تسبى، وبناتي يتعرضن للساب، فكل من كانت في خدره امرأة فليأخذ بيدها إلى أهلها حتى لا يتعرضن إلى السبي كما تسبى نسائي. الأسدية تسمع وإذا دموعها تجري من عينيها، قالت: يا ابن المظاهر، أأصان أنا وتسبى زينب؟ يا ابن المظاهر، أيصان وجهي وتسبى مولاتي زينب؟ لا والله، رجالنا لرجالهم الفداء، ونساؤنا لنسائهم الوقاء. وفعلا بقيت الأسدية وبقيت النساء العظيمات. لكن أقول لك الموقف المؤلم وين؟ الموقف المؤلم لمن إجابوهم إلى الكوفة، لمن جابوهم إلى الكوفة. تعرف الكوفة بلاد قبائل، من كانت ببني أسد نادت ببني أسد، من كانت من القبيلة الكذائية نادت بالقبيلة الكذائية، وهبت القبائل، كل قبيلة تقدمت بسيوفها وحررت نساءها. زين، أقول لك شيعي موالي، لكن زينب لما أخذنا النساء وكل قبيلة أخذت نساءها، بقيت تنظر يمينا وشمالا: من الذي يأخذ بيدها؟ أين العباس؟ أين علي الأكبر؟ نادت أحم الضائعات، بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. يلا يلا خلينا نقول وياها: أحم الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. زينب اللي يحجون عني صار البكا والنوح فني. أنا سلات المصايب ما سلان ويالي أنا تمرمرت من صغر سني أنا تمرمرت من صغار ثلاث ونايات ثلاث ونات والنحسين يا ناس يا أنا يا ياس ون على الولد ون على عباس بعد ون بعد ون ذكر هيشيب الراس أقول شنو الون على زينب ضاعت بين الأرجاء
ناديت بقيت محيرة وصفج باليدين باليدين لا عباس يبرى لي ولا حسين هيا ضربوا يا من ابكي وتهمل العين وتبقى عبرتي بصدري تكسر اين من انزلوك باحت عزين لا تراك العيون إلا خيالا صوتي باسم من أردت فإنا قد أبدناهم جميعا قتالا أسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بني فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين وإلى موت العلماء الأعلام وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.